بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد استعرضنا العديد من الحلقات السابقة التي خصصناها لعرض سماحة حضارة الإسلام تجاه غيره من الحضارات أو من أهل الديانات، وبخاصة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعرض اليوم لمفاصل القوة في الحضارة الإسلامية، ونبدأ بعنصر قوة الإسلام، وهذه العناصر هي عناصر قوة في سائر الحضارات، لكن لها خصوصية في الحضارة الإسلامية، وهي أولا صلة العلم والعقل. حضارة الإسلام حضارة العلم والعقل، بل حضارته قامت على المزج بينهما، فلم يشهد تاريخه الطويل عداء مع العقل أو العلم. وقد ورث المسلمون حضارتي فارس والروم، فما أحرقوا كراسا واحدا رغم ضخامة الغث في تلك الموروثات، لكنهم احتفوا بعلومهم واحترموا عقولهم، فترجموا الصالح من كتبهم واستوعبوا ما فيها، وأثروها بالبحث والدرس والتطوير. فكان انتقال الحضارة الفارسية والرومية إلى الإسلام انتقال احتفاء واحتضان وتقدير للعقل والعلم، مع تصفية ونقد علمي رفيع. ولا يشارك الإسلام في هذا السمو حضارة سلفت أو لحقت، بل التاريخ يفضح تلك الحضارات التي قامت على القوة والظلم والهمجية وإهانة العقل. وما حضارة الغرب اليوم من هذه الهمجية ببعيد، فرغم أنهم بنوا حضارتهم على ما نقلوه وترجموه من كتب المسلمين في آخر معاقلهم في الأندلس وإبان الحروب الصليبية، إلا أنهم لم يتنزهوا عن الهمجية، فأحرقوا على سبيل المثال في يوم واحد في غرناطة ما يقدر بمليون كتاب، وأحرقوا في بلاد الشام في طرابلس والمعرة والقدس وغزة وعسقلان ما يزيد على 3 ملايين مجلد من المصنفات. هذا ما نقلته كتب مؤرخ الغرب. فالإسلام دين العقل حقا، ولا يعني ذلك أن يجعل العقل حاكما أو محسنا أو مقبحا في أمور الشريعة والعقيدة مستقلا في الحكم، لا، إنما المراد أن الإسلام لا يصدم العقل فيما ينبغي أن يدركه العقل في أمور المحسوسات وحكم العبادات. إن العقل يتقبل أحكام الشرع فهي معلقة بمصالح العباد ومعللة بمصالح العباد. فالشرع حاكم على العقل لا ريب، فهو الذي يحدد له مسائل الغيب والحسن والقبح الشرعيين، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والعقل يسلم بذلك. فمسائل غيب الآخرة وعذاب القبر وما إلى ذلك لا شأن للعقل فيها، لأنه لا مدخل له إليها إلا الوهم والخيال، وهما ليس مصدرا للعلم. وكذلك لا شأن للعقل في أمور الدين في المتشابه والمحكم، فالمتشابه يؤمن به ويؤمن به ويكل أمره إلى الله، والمحكم محله التسليم المطلق. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما وراء ذلك فالعقل مطلق النظر، ولذا حث القرآن الكريم العقل على التدبر والاعتبار، وأمره بقياس الأشباه والنظائر، فقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد كثرت الآيات المختومة بأفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يبصرون. وكان أول توجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعلم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأمر الله بطلب العلم فقال: وقل رب زدني علما. ونفى المساواة بين العلماء وغيرهم فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأعلى درجة العلماء فقال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا له طريقا إلى الجنة. وقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وقال أيضا: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشواهد من الآيات والأحاديث في الحث على العلم واحترام العلماء كثيرة جدا. وفي كلمة جامعة يقول الشيخ أبو سليمان المنطقي: إن الشريعة مأخوذة من الله عز وجل بوساطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحي وباب المناجاة وشهادة الآيات وظهور المعجزات. وفي أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه، ولا بد من التسليم المدعو إليه المنبه عليه، وهناك يسقط لما ويبطل كيف ويزول هلا وتذهب لو وليت. وفي الريح: ولو كان العقل يكتفى به لم يكن للوحي فائدة ولا غناء، على أن منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصباءهم مختلفة فيه، فلو كنا نستغني عن الوحي بالعقل كيف كنا نصنع؟ وليس العقل بأسره لواحد منا، فإنما هو لجميع الناس، ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقل أيضا بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه، ولكان وحده يفي بجميع الصناعات والمعارف، وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسه. وهذا قول مردود ورأي مخذول. لعل في هذا تقدمة لما سنذكره إن شاء الله من موقف الإسلام من العقل والدين وبناء حضارة الإسلام عليهما. وفي هذا القدر كفاية، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.